الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اختلف العلماء في طبيعة الجزية وفي حقيقتها، هل حقيقة الجزية التي يدفعها الكفار للمسلمين هل هي عقوبة على الإصرار على الكفر أم أنها عوض عن معوض؟ هل الجزية التي تدفع من الكفار للمسلمين هل هي عقوبة على الكفر؟ ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض المالكية إلى أن الجزية عندما كان يفرضها المسلمون على غير المسلمين كانت تفرض من باب العقوبة على الإصرار على الكفر، ولذلك قالوا لا تقبل من الذمي إذا بعث بها مع شخص آخر، بل يكلف أن يأتي بها بنفسه فيعطي قائما، يعني يعطي الجزية للمسلم والمسلم قائم والقابض منه قاعد، فإذا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا لأنه كان قد كفر وهذه عقوبة على الكفر. قال ابن عباس عن يد أي يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا، فلا بد من أداء الجزية وهو بحالة من الذل والصغار، قالوا عقوبة له على الإصرار على الكفر. ثم قال الأحناف أيضا، قالوا لأن الجزية مشتقة من الجزاء، والجزاء إما يطلق على الثواب وإما يطلق على العقوبة بسبب المعصية، ولا شك على انتفاء الأول، يعني الجزاء قل ما عندهم طاعهم أصلا، إذن هو جزاء على عقوبتهم ومعصيتهم. وقال الإمام ابن العربي رحمه الله قال واستدل علماؤنا على أنها عقوبة، يعني الجزية عقوبة على الكفر، بأنها وجبت بسبب الكفر وهو جناية، قال فوجب أن يكون مسببها عقوبة. هكذا ذهب الأحناف وبعض المالكية، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجزية إنما فرضت على أهل الذمة هي عوض عن معوض، يعني هي بسبب شيء، يعني هي عقد التزام بيننا وبينهم، هي عوض عن معوض. ومعنى عوض عن معوض يعني هي مقابل شيء، مقابل شيء. فبعض المالكية وبعض الشافعية والحنابلة قالوا الجزية تجب بدلا عن العصمة أو حقن الدم، يعني لأنهم حقنت دماؤهم لأنهم منعوا من القتل، فتجب عوضا عن العصمة، وتجب عوضا عن السكنة لأنهم يسكنون في ديار المسلمين، فلذلك يدفعون هذا المال لأنهم يسكنون في ديار المسلمين، وأيضا عوضا عن الإقامة في ديار الإسلام. فهذا العوض الذي يدفعه، إنما قالوا طبيعة الجزية ليست عقوبة على الكفر، إنما هي عوض على معوض. ولذلك من تأمل عقود الجزية التي كان يعقدها المسلمون وجد أن الجزية تؤخذ من الذميين والمقابل القيام بحقوقهم بحمايتهم والمدافعة عنهم، وأن الذميين لو دخلوا في الجند ليتكلفوا أمر الدفاع عن المسلمين ونحو ذلك. وذلك انظروا ما كتبه خالد بن الوليد إلى صلوبة ابن نسطونة الذي كان عند الفرات، ودخل خالد بن الوليد تلك البلاد وكتب، قال هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبة ابن نسطونة، قال إني عاهدتكم على الجزية والمنعة، قال فلك الذمة والمنعة
وما منعناكم يعني وما حميناكم لك الذمة والمنع، وما منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا. فقال الوليد يرى رضي الله عنه أن هذا عقد عوض ومعوض، إذا نحن حميناكم يا أهل الذمة، قال فما منعناكم فلنا الجزية، وإلا إذا لم نمنعكم لم نحمكم لم ندافع عنكم، قال فلنا الجزية وإلا فلا. وكذلك ما كتبه نواب العراق لأهل الذمة، قالوا براءة لمن كان من كذا وكذا من الجزية التي صالحهم عليه خالد الوليد، قال لكم يد لكم يد على من بدأ أو بذل صلحا مع خالد الوليد على ما أقررتم بالجزية وكنتم، قال أمانكم أمان وصلحكم صلح ونحن لكم على الوفاء. وأيضا في رواية قال كتبوا لأهل الذمة في العراق قال إنا قد أدينا الجزية التي عهدنا خالد الوليد عليها على أن يمنعونا، على أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم، قال ألا أن يمنعونا وأميرهم أن يمنعنا أيضا من بغي المسلمين ومن بغي غيرهم. وكذلك أيضا في سنة 14 في عهد عمر الخطاب كان من جملة كلام نعمان الذي كان رئيس الوفد إلى ملك فارس إلى بلاد الفرس يزدجرد، قال وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم، يعني إن اتقيتمونا بالجزاء يعني دفعتم بالجزاء قبلنا أعطيتمونا الجزية منعناكم يعني حميناكم وإلا قاتلناكم. فهذه أيها الإخوة المقولات التي كانت من الصحابة رضي الله عنهم يرون أن عقد الجزية بين المسلم وبين المسلمين وبين الذميين إنما هو عوض عن معوض، يعني هو يدفع مقابل شيء، هذا الشيء ما هو؟ أنه يقيم بدار السكن يسكن في ديار المسلمين، الأمر الآخر أن المسلمين يمنعوه من بغي المسلمين ومن بغي غيرهم، فهو عقد عوض ومعوض. والعلماء ذكروا في مسألة الجزية على وجه الإجمال يذكر هذا، من الذين تقبل منهم الجزية؟ هل كل الطوائف تقبل منهم الجزية؟ فقالوا أهل الكتاب يقبل منهم الجزية، جمهور الفقهاء على أن اليهود والنصارى بجميع فرقهم المختلفة دون غيرهم، طبعا من لا يؤمن إلا بصحف إبراهيم أو زبور داود، لا اليهود والنصارى قالوا جميعا تقبل منهم الجزية. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، الطائفتان من قبلنا اللتان أنزل عليهما الكتاب من قبلنا هما اليهود والنصارى، فلذلك قال الله تعالى قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فقالوا أهل الكتاب، أهل الكتاب اتفق أو جمهور الفقهاء على أن الجزية تؤخذ منهم، واتفق الفقهاء كذلك على قبول الجزية من أهل الكتاب العجم الأعاجم، اختلفوا في قبولها من أهل كتاب العرب، ذهب الجمهور إلى جواز أخذ الجزية من أهل كتاب العرب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها من نصارى نجران وهم عرب، وبعضهم منع من أخذها من العرب من أهل الكتاب، وهذا ضعيف لا يصح، هذا ضعيف لا يصح، إذن أهل الكتاب تأخذ منهم الجزية. المجوس عبدة النار، القائلون بأن للعالم أصلين اثنين يدبران الأمر ويقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد، ذلك يقال عن المجوس الثنوية، الثنوية الثنوية يعني يجعلون إلهين اثنين، إله خير وإله شر، إله نفع إله ضر، إله صلاح إله فساد، إلهين يجعلون إلهين للخير والشر، ويرمزون لأحدهما بالنور والآخر بالظلمة، يرمزون لأحدهما بالنور والآخر بالظلمة، وفي الفارسية يقولون يزدان وأهرمن. في الفارسية المجوسية يعني لما كانوا من بلاد فارس المجوس كانوا يقولون يزدان وأهرمن، يزدان يعني النور وهرمن يعني الظلمة، فكانوا يقولون النور والظلمة. طب هم لماذا يعبدون النار؟ قالوا لأنها رمز لإله الخير، رمز لإله الخير، رمز لإله النور. المجوس لماذا يعبدون النار؟ لما يقولوا يوجد إلهان، إله ظلمة وإله نور، نحن نعبد إله ونلتجئ إلى إله النور، فذلك دائما لا يطفئون النار، يجعلون النار مشتعلة، قال هذا رمز لإله النور. طب هؤلاء المجوس هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية؟ الجمهور قالوا نعم، الجزية تقبل من المجوس سواء كانوا عربا أو عجما، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوه من الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية، وألا يؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. كتب النبي صلى الله عليه وسلم أن إلى مجوس هجر بذلك، بل ذكر عمر الخطاب المجوس قال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، يعني هل المجوس أخذ منهم الجزية أو لا. قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل كتاب، يعني اجعلوا لهم الجزية، اجعلوا الجزية. بل العلماء بعضهم نقل إجماع على أخذ الجزية من المجوس وعمل به الخلفاء الراشدون. إذن المجوس تقبل الجزية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، تقبل الجزية من المجوس لأن النبي قبل الجزية من المجوس. طيب من المشركين هل تقبل الجزية يعني من عبدة الأوثان أو لا؟ من عبدة الأوثان أو من عبدة الآن بوذا مثلا أو من عبدة البقر، هؤلاء لا ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مجوس، إنما هم من المشركين. طيب هل تقبل منهم الجزية أو لا؟ جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية قالوا الجزية لا تقبل من المشركين مطلقا سواء كانوا من العرب أو العجم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا. قال المشركون يعني غير أهل الكتاب غير المجوس، قال المشركون لا يقبل منهم إما الإسلام وإما القتل أو القتال. واستدلوا أن الله تعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم قال في آخر الآية قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قال الآية تقضي بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة، هذا النص من أهل الكتاب، من أهل الكتاب خاصة، وهذا من المخصصات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقي وحسابه على الله. قال من المخصصات خاص الذين أوتوا الكتاب إن لم يريدوا الدخول في الإسلام، فلذلك يدفع الجزية. وروى عبد الرزاق عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية، هكذا روى، لكن هذا الحديث منقطع. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من مشركي العرب، بل نقل الإمام ابن جرير الطبري قال أجمع أن رسول الله أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، هذا قول الجمهور، وخالف طبعا المالكية والأوزاعي أن الجزية تقبل من جميع الكفار. فالذين استدلوا قال لا تقبل أبدا إلا من أهل الكتاب والمجوس، أما سائر المشركين فعند يفتح المسلمون بلدا يقولون إما الإسلام وإما القتال، اليهود النصارى يقولون إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، لكن من غيرهم يقول إما الإسلام وإما القتال. واستدلوا على هذا ونقل ابن جرير الإجماع أن النبي لم يقبل الجزية من مشركي العرب من عبدة الأوثان، قبلها من النصارى، من نصارى نجران، قبلها من مجوس هجر، قبلها لكن لم يقبلها عليه الصلاة والسلام في مجوء من المشركين عامة. طيب الآن إذا أخذ منهم الجزية، ما هي الأماكن التي يقر فيها هؤلاء بالجزية؟ قالوا يعني يدخلوا فيها، قالوا يدخلوا ديار المسلمين وبلاد الإسلام، ولكن لا يجوز لهم الإقامة في جزيرة العرب. وقد مر معنا الكلام أن العرب، أن المشركين لا يقيمون في جزيرة العرب. قال كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزل بجزيرة العرب دينان، ألا ينزل بجزيرة العرب دينان. ونحن ذكرنا تفصيل أهل العلم، قلنا الأرض الحرم لا يدخلها المشرك مطلقا، المشركون لا يدخلوها مطلقا. جزيرة العرب قالوا يدخلوها 3 أيام ولا يقيمون فيها. سائر بلاد المسلمين يأخذون يدخلونها، يعني المشركون، بعقد أمان أو ذمة. يعني سائر بلاد المسلمين يدخلها المشركون بعقد أمان أو ذمة، أن يكون ذميا أو أن يكون مستأمنا. والباب الأخير في هذا الأمر، وإلا الباب طويل لكن أنا لا أريد أتكلم، هي غير واقعية الآن يعني حقيقة، لكن نريد أن نسمع عن أمجادنا، يعني لم يحصل هذا واقع، بدنا نسمع عن الأمجاد السابقة التي كان المسلمون فيها. فاشترط العلماء شروطا لمن تفرض عليهم الجزية، حتى الذين قالوا إن الجزية هي بمثابة الزكاة على المسلمين أخطأوا. هناك فروق كثيرة بين الجزية والزكاة، فروق كثيرة بين الجزية والزكاة. فمثلا اتفق الفقهاء شروط الآن أن الجزية لا تضرب على صبيان أهل الذمة، على صبيان أهل الذمة. قال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافا، يعني الشرط الأول البلوغ، البلوغ، فمن لم يبلغ الحلم من أهل الذمة لا تفرض عليه الجزية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينار، من كل حالم يعني من كل بالغ، من كل بالغ. فقالوا لا تفرض الجزية على الصبيان من أهل الذمة، لا تفرض على الصبي، الصبي لا تفرض عليه، لا تفرض عليه. يعني واحد من أهل الذمة نصراني عنده 3 أولاد أو 4 أولاد، نقول له لا أنت عليك دينار جزية وعلى أولادك كل واحد دينار، لا، فقط على البالغ. أول شرط البلوغ. الشرط الثاني العقل، الشرط الثاني العقل. ونقل ابن هبيرة من قدامة اتفاق الفقهاء، بل القرطبي قال هذا إجماع، هذا إجماع، يعني المجنون من أهل الذمة من اليهود من النصارى المجوس كذلك لا تفرض عليه الجزية. الشرط الثالث الجزية على قول جمهور الفقهاء لا تفرض على نساء أهل الذمة، على النساء لا تضرب الجزية عليهم. وهذا أيضا فرق آخر عن الزكاة، الزكاة تفرض على المسلمين، من بلغ من ملك النصاب وحال الحول تفرض على الرجال وعلى النساء، بل الصحيح من أقوال أهل العلم على الصبيان إن ملكوا المال. يعني إن كان الصبي يملك مالا يبلغ النصاب يجب أن يؤدى الزكاة في هذا المال، يجب أن يؤدى الزكاة في هذا المال لو كان الصبي يملك مالا بلغ النصاب. المرأة كذلك، الآن المرأة عندنا تملك مالا، المرأة عندها مال، هل يجب عليها الزكاة ولا ما يجب؟ يجب عليها الزكاة. الآن في الجزية لا، المرأة الذمية لا يجب عليها الجزية، لا تجب عليها الجزية. شوف انظر، الرجال البالغون العاقلون، الرجال البالغون العاقلون. إذن البلوغ الشرط الأول، الثاني العقل، الثالث الذكورة، الرابع الحرية. فلو كان عبدا لا تفرض عليه الجزية، يعني لو كان عبدا يهوديا أو نصرانيا قالوا لا تفرض عليه الجزية. والخامس، وهذا انظروا شرط يدل على عدل الإسلام، المقدرة المالية، المقدرة المالية. فإذا كان الرجل من أهل الذمة عاجزا عن أدائها فلا تؤخذ عليه، لا تجب على الفقير غير المعتمل، يعني الذي لا يعمل. وكذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما رأى ذميا يتكفف، يعني يسأل الناس ففرض له من بيت المال وأسقط عنه الجزية. يعني أسقط عنه الجزية، رأى ذميا يسأل الناس وشيخ كبير يطلب من الناس، قال فأسقط عنه الجزية وفرض له من بيت مال المسلمين أن يعطى نصيبا. إذن قالوا تشترط القدرة المالية، إذا الذمي لا يوجد عنده قدرة مالية لا تؤخذ منه الجزية. والشرط الخامس مقدرة المالية. السادس قالوا ألا يكون من الرهبان المنقطعين للعبادة والصوامع. على الرهبان المنقطعون للعبادة والصوامع ذكر الفقهاء أن الجزية لا تجب عليه، أما الرهبان الذين يخالطون الناس ويشاركون في الحروب ونحو ذلك لا تجب عليهم الجزية. فالراهب الذي ينقطع في صومعته للتعبد على دينهم هذا لا تجب عليه الجزية، هذا لا تجب على الجزية. والشرط السابع قالوا السلامة من العاهات البدنية، السلامة من العاهات البدنية، يعني يكون سالما من العاهات. ربما يكون الذمي أعمى ضرير، أو ربما يكون مصاب بعاهة لا يتحرك مشلول، فقالوا هذا لا تجب عليه الجزية على قول بعض الفقهاء. إذن المسألة ليست هكذا، يعني تطلق شبهة على المسلمين والمسلمون يقول آه والله فعلا ليش نأخذ من الناس الجزية، ليش الإسلام بتسلط على الناس ويأخذ أموالهم، لماذا لماذا المسلمون يتسلطون يأخذوا أموال الناس لماذا؟ قل لا، في شروط المسألة، المسألة فيها شروط، وأيضا عوض عن معوض مقابل الحماية والمنع والإقامة في ديار المسلمين، لهم ما لنا عليهم ما علينا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ثم نتذكر أيضا الدرس الماضي كيف أن الجزية لها فوائد في دخول هؤلاء في الإسلام وفي تحبيبهم في الدين وفي إظهار كلمة الله وفي خضوعهم تحت سلطان المسلمين. قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عن يد قالوا اليد الإنعام، أن المسلمين قد أنعموا عليهم فلم يقتلوهم. لما تقول أنت لك يد عندي يعني إيش؟ يعني أنت أحسنت إلي، لك يد عندي. عن يد قال عن إحسان من المسلمين. وهم صاغرون قال الإمام الشافعي أي خاضعون لحكم الإسلام، خاضعون لحكم الإسلام. وقال آخرون عن يد وهم صاغرون قال يأتي الذمي، وذكر هذا الحنابلة، يأتي الذمي ولا يجوز أن يبعث الجزية مع أحد، هو يأتي بنفسه ليدفع الجزية. قالوا ويجلس على الأرض ويفتح يديه، يجعل المال يفتح يديه والمسلم يأخذ المال من فوق. قال المسلم حتى ما يمد يده يقول له هات الجزية، يمد يده لا، الذمي يجلس ويضع المال في يده في يديه والمسلم يأخذ المال من أعلى من فوق. هذا قال بعضهم هذا عيد وهم صاغرون. وهذا المعنى حقيقة يذكرنا، وإن لم يحدث هذا الآن، يذكرنا بعز الإسلام لما كان المسلمون أهل الفتوحات ينتقلون من فتح إلى فتح ومن بلد إلى بلد يفتحونها ليدخلوا الناس في دين الله، كانوا أعزاء. فالله تعالى جلب لهم خيرات الدنيا وخيرات الدين، فخيرات الدنيا أصبح هؤلاء الذين كانوا يملكون أصبحوا ذميين يدفعون الجزية للمسلمين عيد وهم صاغرون، يدفعون يخضعون للمسلمين. والآن سبحان الله كيف تبدل الحال وتغير، فأصبح المسلمون تبعا لغيرهم، اسم ذمي يعني تابع للمسلمين، تابع للمسلمين وتحت سلطان المسلمين. لكن للأسف الآن أصبح كثير من المسلمين وبلدان المسلمين تتبع لغيرها. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، كم صرفتنا يد كنا نصرفنا وبات يحكمنا شعب ملكناه. تلك البلاد أيها الإخوة بلاد إسبانيا اللي الآن يتحكمون في المسلمين الموجودين هناك وكذا، كان المسلمون يحكمون تلك البلاد ولهم القوة ولهم العزة هناك. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. الأمة أيها الإخوة لما كانت عزيزة، لما كانت كان أعداؤها يحسبون لها حسابا، كانت المسألة الكتب ترسل أيها الإخوة، كما قيل إن أميرا من أمراء المسلمين أظنه الإمام الذي كان معه محمد بن واسع في جهاده وفي مقاومته للأعداء، كان أميرا من الأمراء اللي هو قتيبة ابن مسلم الباهلي، قتيبة ابن مسلم الباهلي، قال أقسم أن يطأ أرض الصين بقدمه، أقسم أن يطأ أرض الصين بقدمه، فسمع ملك الصين بذلك، فلما سمع ملك الصين أن قتيبة بن مسلم المجاهد أقسم أن يطأ أرض الصين بقدمه، قال بعث له بطست فيه شيء من تراب الصين، وبعث معه الجزية، وقال لا حتى تبر بقسمك أيها الأمير، هذا تراب الصين حتى تطأه بقدمك، وهذه الجزية فقط، سمعوا سماعا ونصرت بالروع بمسيرة شهر. سمع أن هذا أنه أقسم سيطأ أرض الصين، فأرسل له مباشرة بالجزية حتى يدفعها ويذل للمسلمين، وأرسل معه بطست فيه تراب الصين حتى يبر الأمير بقسمه ويطأ تراب الصين. فلما كان المسلمون أعزاء كان العالم يحسب لهم حسابا، لكن تغير الحال، قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. طيب واحد يقول لماذا هذا الإذلال ولماذا صاغرون وإهانة؟ اسمع الآية التي بعدها، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يعني لماذا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ ولماذا حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون؟ الجرائم التي اقترفوها وهي أعظم جريمة، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.